أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في تتمة استعراض المحاجزة الأولى من قبله صلى الله عليه وآله مع أصحاب الأديان اليهود والنصارى والزهرية والثانوية ومشركو العرب، نصل إلى نقطة ثالثة. الآن نقرأ شيء من متن الحديث، بعد ذلك نصل إلى نقطة ثالثة مهمة غير النقطتين اللتين مرت بنا، هو أصل تعريف الدين، والنقطة الثانية قضية سيرتهم صلى الله عليه وآله وأهل بيته في الحوار والدعوة. فقالت اليهود: نحن نقول عزير ابن الله، وقد جئناك يا محمد لننظر ما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك. وقالت النصارى: نحن نقول إن المسيح ابن الله اتحد به، وقد جئناك لننظر ما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك. فهنا يدعون الاتحاد، هم النصارى الذين أتوا النبي صلى الله عليه وآله. وقالت الدهرية: نحن نقول الأشياء لا بدء لها وهي دائمة. المادة يعني، وقد جئناك لننظر فيما تقول، المادة قديمة، وكل هذه من مواليد وتوالدات المادة. فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل، وإن خالفتنا خصمناك. وقالت الثانوية: نحن نقول إن النور والظلمة هما المدبران، وقد جئناك لننظر فيما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك، وإن خالفتنا خصمناك. الآن طبعا الثانوية قولهم بالنور والظلمة، هل النور والظلمة المادية أو النور والظلمة في عالم الأرواح وفي ما وراء الطبيعة، منشأ مصدر للظلم ومنشأ النور، هذا سيأتي التعرض له مفصلا فيما بعد. وقال مشركو العرب: نحن نقول إن أوثاننا آلهة، وقد جئناك لننظر فيما تقول، فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك، وإن خالفتنا وأفضل، وإن خالفتنا فخلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بالله وحده لا شريك له، وكفرت بالجبت والطاغوت وبكل معبود سواه. ثم قال لهم: إن الله تعالى قد بعثني كافة الناس بشيرا ونذيرا وحجة على العالمين. وطبعا في أبحاث قد نثيرها في موضع مناسب آخر، الفرق بين النبوة والرسالة. عليكم السلام. الفرق بين النبوة والرسالة، وبعثة الرسالة، ما الفرق بينها بين والنبوة، وما يقال أن الأنبياء يبعثون إلى الناس كافقد، وقد يبعثون إلى قوم خاص، وقد يبعثون إلى أسرتهم أو قبيلتهم أو منطقتهم، وأناس قد لا يبعثوا إلى أحد. هذا التفصيل في بعثة الرسالة. أما بعثة النبوة كيف؟ على كل تكاليف النبوة إيه؟ هذا بحث مفصل إن شاء الله إذا وجدنا موطن فصل فيه في احتجاجات النبي صلى الله عليه وآله أو أهل البيت، سنخوض في شكل مفصل. الآن فقط إشارة على إتحال. إن الله تعالى قد بعثني كافة للناس بشيرا ونذيرا وحجة على العالمين، وسيرد كيد من يكيد دينه في نحره. ثم قال اليهود: أجئتموني لأقبل قولكم بغير حجة؟ قالوا: لا. قال: فما الذي دعاكم إلى القول بأن عزيرا ابن الله؟ قالوا: لأنه أحيا لبني إسرائيل التوراة بعدما ذهبت، ولم يفعل بها هذا إلا لأنه ابنه. لم يفعل الله عز وجل به هذا إلا لأنه ابنه. معروف في تاريخ بني إسرائيل أن بعد قضية بخت النصر وتقتيله لتلك المقتلة ضاعت التوراة منهم. طبعا في اعتقادنا احنا الإمامية أن ضاعت من عندهم عند غير الأوصياء منهم، ولا عند الأوصياء منهم حتما بقت. غاية الأمر أوصياء بني إسرائيل كانوا مغمورين، في مقابل الظالمين وما شبه ذلك، لذلك فقدت. الآن عزير هل هو وصي أو هو ولي حجة أو هو نبي؟ طبعا هذه أبحاث موجودة بعد في عزير، ولعلنا أشرنا إلى قسم منها في الذي مر على قرية، إلى أن تقول الآية الكريمة: فمات الله 100 عام ثم بعثه، قال: فانظر إلى طعامك لم يتسن، وانظر إلى حمارك وكذا، وإلى العظام كيف نشزها. المقصود هذا خطاب إلهي معه، هل هو كيف؟ هذا بحث الناس أثرنا في الإمام الإلهي المطبوع الآن. بحثنا الآن في نقطة أخرى، نكمل الحجاج بين النبي ومعهم لكي نسلط الضوء على النقطة المركزية المحورية التي يريد أن يثيرها صلى الله عليه وآله معهم، وهي نقطة هامة جدا في بحث الأديان. ولعلي أقول هذه النقطة التي سنتعرض لها في الجانب في الفلسفة أو في العرفان بنحو مركز لم يتعرض له حتى ربما في علم الكلام بشكل موسع لم يتعرض له، وهو باب واسع الآن نتعرض له إن شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فكيف صار عزير بن الله دون موسى وهو الذي جاءهم بالتوراة والرؤية منه من المعجزات ما قد علمتم؟ كيف صار عزير أفضل مرتبة من موسى وهو الذي جاءهم بالتوراة ورؤية منه من المعجزات ما قد علمتم؟ ولئن كان عزير بن الله لما ظهر من إكرامه بإحياء التوراة فلقد كان موسى بالبنوة أولى وأحق. هذا جدال بالتي هي أحسن، يعني على طبق ما تدعون في الحقيقة الأولوية أن تضعون هذا المقام لموسى على طبق ما تدعون وتبررون إلى عزير، ولئن كان هذا المقدار من إكرامه لعزير يوجب له أنه ابنه فأضعاف هذه الكرامة لموسى توجب له منزلة أجل من البنوة. إذن أجل من البنوة، لأنكم إن كنتم إنما تريدون بالبنوة الدلالة على سبيل ما تشاهدونه في دنياكم من ولادة الأمهات. ثم النبي صلى الله عليه وآله عدت إذن محاور: أولا أن موسى أولى، ثم لما تضعون فقط مقام البنوة؟ ضعوا مقام صلة أخرى بين الباري وبين موسى إذا كان من باب اختراع الصلاة أو توليد الصلاة والنسب بين الله وبين خلقه، فلا بد أن توضع نسبة بين موسى والله تعالى أرفع من نسبة البنوة التي جعلوها بين عزير وبين الله. بعد ذلك يريد عليه السلام أن يقول: ما تريدون بالبنوة؟ هي نكتة مهمة، بنوة تكوينية أو بنوة اتخاذية اعتبارية؟ ولأنكم إن كنتم إنما تريدون بالبنوة، انظر التشقيق في كلام النبي صلى الله عليه وآله، بحث تكويني بحث اعتباري. لأنكم إن كنتم إنما تريدون بالبنوة الدلالة على سبيل ما تشاهدونه في دنياكم من ولادة الأمهات، الأولاد بوضع أعضائهم لهن فقد كفرتم بالله تعالى وشبهتم بخلقه. هذا إذن إلى تكويني بنوة تكويني يستلزم التجزيم، وهذا بعد كفر صريح يسمونه. الكفر بعضه صريح وبعضه خفي. وشبهتم الآن لسنا في صلاة الكفر، المقصود واقع المقولة اللطيف هذه نلتفت إليها في بحث الأديان المهم. تارة نحكم على المقولة نفسها والمقالة، تارة حتى نحكم على القائل. فرق بين أن القائل قد لا يحكم عليه أو يحكم عليه أمر مقام، وبين نفس المقولة والمقالة يحكم عليها أمر آخر. هذه أمر مهم، يعني أحكام القائل وإن اختلفت عن أحكام القول والمقالة والمقولة، لكن هذا لا يعني حينئذٍ استواء أحكام القائل مع المقولة. قد القائل لا أحكام، المقولة نفسها بنفسها لها أحكام معينة. فقد كفرتم بالله تعالى وشبهتموه بخلقه وأوجبتم فيه صفات المحدثين. وكذلك في القائل قد نقول كفر فعلا وإن لم يكفر قائلا، يعني مثل الإنسان لما يكذب يقال كذب فعلي وليس فاعلي. فاعلي يعني شنو؟ يعني ليس قصد الكذب، وإن كان نفس الخبر اللي أدلى به مؤداه نفس كذب. فقد يكون الإنسان يرتكب الفعل في نفسه، صفة الفعل في نفسه كذب، صفة الفعل في نفسه كفر وإن لم يكفر. هذه نقطة مهمة لازم نلتفت لها، أنه يقال هذا الفعل كفر، الفعل في نفسه كفر وإن لم يكن الفاعل يكفر لأجل أفرض شبهة أو لأجل تعذير أو لأجل شيء معين، لكن الفعل في نفسه قد يكون كفر. هذه أيضا نقطة واحدة نلتفت لها في بحث الأديان، الكفر الفعلي والكفر الفاعلي، كما عدنا الكذب الفعلي والكذب الفاعلي. طبعا هذا مو المحور الرئيسي اللي أنا الزفيرة أريد أواصل في قراءة الرواية، لأن في محور أصلي جدا مهم باب واسع. يقول عليه السلام فقد صلى الله عليه وآله فقد كفرتم بالله تعالى وشبهتموه بخلقه وأوجبتم فيه صفات المحدثين، ووجب عندكم أن يكون محدثا مخلوقا وأن يكون له خالق صنعه وابتدعه. إذن لوازم كثيرة إذا بنيتم على الولادة التكوينية، يعني إن عزير ولد من الله تكوينا. قالوا لسنا نعني هذا، إذن لا نعني الولادة التكوينية، فإن هذا كف كما ذكرت، ولكننا نعني أنه ابنه على معنى الكرامة الحبوة والحبوة اعتبار، يعني باب الاعتبار، وهذا الباب مهم الآن سندخل فيه. وإن لم يكن هنا بل لكننا نعني أنه ابنه على معنى الكرامة وإن لم يكن هناك ولادة، كما يقول بعض علمائنا لمن يريد إكرامه وإبانته بالمنزل من غيره يا بني، وإنه ابني لا على إثبات الولادة منه، لأنه قد يقول ذلك لمن هو أجنبي لا نسب له بينه وبينه. وكذلك لما فعل الله تعالى بعزير ما فعل كان قد اتخذه ابنا على الكرامة لا على الولادة. الآن ندخل في باب واسع، بس أنا إذا أقرأ نفس المادة أساس تصبح أطرافها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا ما قلته لكم أنه إن وجبها على هذا الوجه أن يكون عزير ابنه ولو على سبيل الاعتبار والتوقير للتكوين، فإن هذه المنزل لموسى أولى، وإن الله تعالى يفضح كل مبطن بإقراره ويقلب عليه حجته. إن الذي احتججتم به يؤديكم إلى ما هو أكبر مما ذكرته لكم، لأنكم قلتم إن عظيما من عظمائكم قد يقول لأجنبي لا نسب بينه وبينه يا بني وهذا ابني لا على طريق الولادة، فقد تجدون أيضا هذا العظيم يقول لأجنبي آخر هذا أخي، ولآخر هذا شيخي وأبي، ولآخر هذا سيدي ويا سيدي على سبيل الإكرام، وإن من زاده في الكرامة زاده في مثل هذا القول. فإذا يجوز عندكم أن يكون موسى أخا لله أو شيخا له، أو أبا أو سيدا، لأنه قد زاده في الإكرام مما لعزير، أجر من عزير. كما أن من زاد رجلا في الإكرام فقال له يا سيدي ويا شيخي ويا عمي ويا رئيسي ويا أميري على طريق الإكرام، وإن من زاده في الكرامة زاده في مثل هذا القوم. أفيجوز عندكم أن يكون موسى أخا لله أو شيخا أو عما أو رئيسا أو سيدا أو أميرا لأنه قد زاد في الإكرام على من قال له يا شيخي يا سيدي أو يا عمي أو يا رئيسي أو يا أميري؟ قال فبهت القوم وتحيروا وقالوا يا محمد أجلنا نتفكر فيما قلته لنا. فقال انظروا فيه بقلوب معتقدة الإنصاف يهديكم الله. هذا البحث الأصلي أنهم اعتبروا النسبة اعتبارية لا تكوينية، مع ذلك يعني أبطلها وحكم عليه بالبطلان النبي. لماذا أنا أمثلت أريد أقرأ بعد محاجته مع النصارى من نفس البحث يدار الآن. لا الآن هو هذا الباب الأصلي في باب المعارف اللي هو ذكرت أن جملة من مدارس المعارف لم تثيرها. أذكر محادثة مع النصارى لكي يصير مواد البحث واضحة يعني إجمالا. ثم أقبل صلى الله عليه وآله وسلم على النصارى فقال لهم وأنتم قلتم إن القديم عز وجل اتحد بالمسيح ابنه، فما الذي أردتموه بهذا القول؟ اتحاد تكويني حلول أو أيضا اعتباري؟ أردتم أن القديم صار محدثا لوجود هذا المحدث الذي هو عيسى، أو المحدث الذي هو عيسى صار قديما، هي شقوق الأمر التكويني طبعا، أو المحدث الذي هو عيسى صار قديما لوجود القديم الذي هو الله، أو معنى قولكم أنه اتحد به بحث الاعتباري، أو معنى قولكم أنه اتحد به أنه اختصه بكرامة لم يكرم بها أحدا سواه؟ شوف التشبيه تكوين لأقسام بعدين اعتبار. فإن أردتم أن القديم صار محدثا فقد أبطلتم، لأن القديم محال أن ينقلب فيصير محدثا، وإن أردتم أن المحدث صار قديما فقد أحلتم، لأن المحدث أيضا محال أن يصير قديما، وإن أردتم أنه اتحد به لأنه اختصه واصطفاه يعني كرامة على سائر عباده فقد أقررتم بحدوث عيسى وبحدوث المعنى الذي اتحد به من أجله، لأنه إذا كان عيسى محدثا وكان الله اتحد به لأنه لأن أحدث به معنى وصار به أكرم الخلق عنده، فقد صار عيسى وذلك المعنى محدثين، وهذا خلاف ما بدأتم به تقولونه اتحد يعني كرامة. قال فقالت النصارى يا محمد إن الله تعالى لما أظهر على يد عيسى من الأشياء العجيبة ما أظهر فقد اتخذه ولدا على جهة الكرامة. هذا الجواب من عندهم ظاهرا هم النصارى على مقالات. الآن كما يذكر الأخوان وشفنا بعض القصاصات، جماعة منهم لا يقولون بالتثليث، جماعة قليلة منهم، ويدعون شهداء الواحد شهداء الواحد وعندهم إصدارات وكذا وينفون التثليث، لكن جماعة كثير منهم يقولون بالتثليث. الآن أيضا جماعة التثليث كثير منهم يقولون بتفسيرات عرفانية يحاولون ليه التثليث انه تجلي، واذا تجلي ليس معناته انه اله، تجلي يعني اذا مخلوق، غايه الامر المخلوق ايه للرب، فهم بين تناقض وعدم انسجام. الان لسنا نشتغل الدخول في تفاصيل مقالات النصارى، اجمالا فقط نريد انه ان ننبه على ان ليست لهم مقاله واحده على وتيره واحده. فرق الكاثوليك أو البروتستانت أو الأرثوذكس أو المارونيين أو غيرهم، وكثير من الفرق عندهم ليست على مقالة واحدة. لذا هنا تراجعوا بسرعة إلى الشق الثاني اللي هو محل بحثنا عن ذي نثيرة. فقد اتخذه ولدا على جهة الكرامة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد سمعتم ما قلته لليهود في هذا المعنى الذي ذكرتموه. ثم أعاد صلى الله عليه وآله وسلم ذلك كله، فسكتوا إلا رجلا واحدا منهم فقال له يا محمد أولستم تقولون إن إبراهيم خليل الله؟ زي ما الفرق بين خليل الله وابن الله؟ قال قد قلنا ذلك. فقال فإذا قلتم ذلك فلما منعتمون أن قلنا عيسى ابن الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنهما لن يشتبها أو يتشابها، لأن قولنا إن إبراهيم خليل الله فإنما هو مشتق من الخلة أو الخلة يعني الحاجة والفقر. الصوفية عندهم تعبير فقير مولاه، يعني فقير الله، فقير المولى، فقير المولى أو كذا، هاي مأخوذة من نفس المعنى المذكور إبراهيم خليل الله. خليل الله لأن الخلة هي الحاجة والسدة. هنا النبي صلى الله عليه وآله يفسر إبراهيم خليل الله يعني إبراهيم الفقير إلى الله، المنقطع إلى الله. ويفسر تفسير ثاني النبي صلى الله عليه وآله في تمايز بين النبي أنه أن إبراهيم يعايش
زي لأنه محمد حبيب الله.
نعم.
يعني إذا نخلى يراد ما يناسب الحبيب لكن بدرجة أدنى، هذا معنى المختار.
لا هنا التفسير التفسيرين من الخلة أو الخلة يعني الافتقار إلى الله، يعيش حالة الافتقار والانقطاع إلى الله، يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه فيها مباحث عديدة الآن لست أريد أتعرض لها إلا فيما بعد، لأن أريد أبحث المبحث الأصلي اللي مر علينا في محاججته صلى الله عليه وآله مع اليهود. فحين قبل أن أواصل حول ذا المطلب أبدأ أثير نفس البحث الأصلي. نعم، ولا هي فيها مطالب بعد محاور أخرى. المحور الثالث على المحورين اللي أثرنا هما في بحث الأديان السابقين، تعريف الدين، سيرتهم في الدعوة، سيرته صلى الله عليه وآله وأهل بيته، الحوار وكذا والاحتجاج، ومن ثم يصدر تفسير معين لقانون منظومة الجهاد لأي معنى تكون حينئذ. هذا محور مر علينا باقتضاء. طبعا المحور الثالث هذا الذي ندخل فيه باب واسع جدا. هذا الباب الواسع ما هو؟ هذا الباب الواسع أنه يظهر من بحث الدين والديانة والديانات أن هناك في الاعتقاد حتى وفي المعرفة يتدخل الاعتبار، عالم الاعتبار والتقنين، على خلاف ما يقال أنه ينظم ويتحكم في الأعمال وفي الفروع وفي الآداب. نجد أن نظام الاعتبار يتدخل في المعرفة وفي الاعتقاد. عليكم السلام. نجد أن نظام القانون التقنين ونظام الاعتبار لا يقتصر على ماذا؟ لا يقتصر على الفروع والأعمال والنظام الاجتماعي، بل على نظام المعرفة، بل على نظام ماذا؟ المعرفة. المعروف لدى الفلاسفة والحكماء، لدى العرفاء، لدى علماء القانون، لدى علماء الحقوق، أن الاعتبار إنما صيغة من العقل الإنساني والذهنية الإنسانية لينظم الحياة الاجتماعية، لينظم التعامل والأفعال الفردية والأسرية والاجتماعية والنظامية والسياسية التي هي على صعيد البدن. أما في العلاقة والمعرفة بين الله وبين عبيد العبيد والمخلوقات وبين الله عز وجل، هناك فقط بحث تكوين، هناك فقط بحث ماذا؟ تكوين، إدراك وجود ولا وجود. طبعا كون الإيمان المعرفة والإيمان هما شيء واحد أو شيئين؟ الإدراك يختص بفعل العقل النظري، والإيمان طبعا أصل البحث. إذن ماذا أصل البحث الآن؟ لن نضيع واجهة البحث. هذا المحور الثالث، دخول الاعتبار في المعرفة أو مساحة الاعتبار والتقنين في المعرفة الإلهية. هذا أمر حساس جدا جدا حساس. هذا أصل البحث الآن، وله بنود وفصول عديدة إن شاء الله نحاول نسهب فيها ونستغرق فيها بشكل مفصل. يعني كما ذكرت أنه لم يثار لا في علم الكلام ولا في علم الفلسفة ولا في الأصل بصورة يعني مقعدة بقواعد وأبواب وفصول، لم أجدها الآن على ما في بالي. إثارات ربما إشارية كذا لا أنفي، ولكن بشكل مفصل لا. بل المعروف في الأذهان لديهم وفي مقالاتهم أن الاعتبار كما ذكرت مخصوص بالعلم، والتقنين مختص بالفروع بالأعمال بما شابه بنظم الحياة. أما في الجانب المعرفي هناك في دخال الاعتبار، وهذا أمر حساس مهم لم يصار عندها. نبدأ بدي المقدمة في هذا البحث، أن المعرفة والإيمان طبعا هذه بحوث أخرى أذكرها كأصول موضوعة. أصول موضوعة يعني مبحوثة في أبواب أخرى نأخذها إحنا كنتائج، لا نأخذها كاستدلال وبحث وهالمجرة، نرتب عليها. ذكر الفلاسفة والحكماء والمتكلمين وأشرنا إلى ذلك في كتاب العقل العملي المطبوع وكتب عديدة، حتى في الإمامة الإلهية في الجزء الأول في الفصل الأول، وفي كتب عديدة أشرت إلى هذا المطلب عن الحكماء وعن أو عن ما نقحنا أكثر، أن المعرفة المجردة الإدراكية الحصولية تختلف عن الإيمان. الإيمان أو التسليم أو الإنقياد أو الإخبات فعل من أفعال العقل العملي، وأما الإدراك الحصولي المجرد ففعل من أفعال العقل النظري. وفي هناك ما يدل قرآنيا ونبويا وروائيا على أن الإيمان عمل كله. الإيمان ماذا؟ عمل كله. يعني نفس هذا الإيمان والإخبات والتسليم والإنقياد عمل تقوم به النفس بتوسط قوة العقل العملي. وذكر حتى الفلاسفة إلى حد ما هذا المطلب من جهة، قالوا أن القضية التي يدركها العقل الذي يحكم بأن يدمج الصورة في الموضوع بالمحمول هذا العقل العملي. العقل العملي حتى علامة الطباطاوي في نهاية الحكمة ذكر هذا المطلب. المقصود أن هناك إذن إدراك معرفة حصولية وهناك إيمان. إذن جانب عمل في المعرفة موجود، هم يقرون بذلك. المدارس المختلفة في المعارف يقرون بأن في جانب المعرفة في عمل، لكن عمل من سنخ ماذا؟ من سنخ شفاف لطيف، وهو الحكم في القضية، الإخبات، التسليم، الانقياد. هذه معطية مهمة، أن في المعارف هناك عمل، لكن ليس عمل البدن، وإنما عمل ماذا؟ القوى النفسية أو القوى الروحية. عمل نفس التسليم، الانقياد، الإخبات، أصلا نفس حب الله إيمان يعتبر وهو نوع من عمل. لا سمح الله كرهوا ما أنزل الله أو كرهوا كذا، هذا كفر، نوع من كذا عمل. لكن عمل من سنخ ماذا؟ من سنخ المعرفة، وليس من سنخ النظام الاجتماعي أو العلاقات في النظام الاجتماعي مباشرة يعني، ولا في الأعمال البدنية، وإنما هو يرتبط بماذا؟ يرتبط بالذات للأعمال التي ترتبط بالإدراك وترتبط بالمعرفة. إذن في عالم المعرفة هناك عمل، هذا أمر مهم. طبعا هذا الأمر المهم الفلاسفة بسبب الحكمة ابن سينا التي طغى عليها الحكمة النظرية أكثر من الحكمة العملية كما أشرنا إليه في العقل العملي، اختزل عندهم هذا الجانب 10 قرون بجانب العمل في المعرفة، اختزل عندهم فقط جانب الإدراك الحصولي. وعلامة القضايا المرتبطة بالإدراك الحصولي هي بين النفي وإثبات، وجود لا وجود، ليس وإن. أما جانب العمل، القضايا التي ترتبط بالجانب العمل والحكمة العملية والعقل العملي فيها ماذا؟ ينبغي ويجب، أو فيها حسن، فيها قبح، فيها يعني فيها ما يرتبط بالعمل، لكن كما مر كما ذكرت العمل اللي يرتبط بالمعرفة. حكماء اليونان القديم أو الفارابي وكذلك المتكلمين الإسلاميين لا ركزوا على جانب العمل بنحو جيد، إن جانب العمل في المعرفة أمر مهم. هذه معطية، دعونا معطية ثانية نلتفت إليها، أنه إذن جانب العمل له دور، مو العمل البدني ولا العمل في القوى النفسية النازلة، بل العمل في القوى الروحية الصاعدة العالية. العمل له دور في المعرفة، العمل له دور في المعرفة. العرفة طبعا إجمالا ركزوا على جانب العمل، مثلا عندهم سير المنازل، سير عمل، ليس عمل البدن، عمل الروح. الروح تحاول هي أن تستكشف مشاهدات في عوالم، هذا عمل. مشاهدة العيانية عمل، نفس حالة يعني الإعداد والولوج في المشاهدة العيانية عمل، نوع من العمل مرتبط بالإدراك، مرتبط بالإيمان، مرتبط بالمعرفة. إذن جانب العمل العرفاء على اختلافهم، والحكماء بعض مدارسهم والمتكلمين قاطبتهم ركزوا على جانب العمل في المعرفة. طبعا في القرآن الكريم وأحاديث النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم هذا خب بشكل مشهود واضح، التركيز على العقل العملي، التركيز على جانب العمل في المعرفة وما شابه ذلك. هذه المعطيات، هاتين المعطيتين أو هاتان المعطيتان ذكرتهما بنحو أصل موضوعي، يعني بحوثهما تستوفى في مضان هذه البحوث، وإنما نستفيد هنا منهما بنحو الاستنتاج والنتيجة. إذا اتضح أن العمل من سنخ خاص، من نمط خاص دخيل في المعرفة، هنا الحاجة إلى نظام الاعتبار غير نظام التكوين، نظام الاعتبار في عالم المعرفة يبزغ وتبدو ضرورة. كيف؟ هذا بحث جديد لنظام ونستطيع أن نسلط الضوء عليه، وأصلا هو بحث مستقل، حتى رسالة مستقلة في بحث الأديان وفي بحث المعارف عموما، إن نظام الاعتبار في عالم المعرفة كيف يبدو الضرورة ملحة لنظام الاعتبار في عالم المعرفة لو عالم تكويني. طبعا هذا البحث حساس وينفتح منه أبواب وفصول عديدة بعدين الشيخ إن شاء الله، بس كيف الآن؟ إذن أصل موضوعة البحث من عالم الاعتبار يرتبط بماذا؟ يرتبط بالعمل. الاعتبار يرتبط بماذا؟ بالعمل. إلى الآن بحسب الأصول الموضوعة في علوم المعارف المختلفة على المشارب المختلفة التفتنا إلى هذه النقطة وهي أن العمل له دور في عالم المعرفة. بل إذا تريدون بعد أزيد من بصومة هذا المطلب والنتيجة التي فيه، في ما يظهر من الآيات والروايات وكذلك من جملة من الحكماء أن العقل العملي له دور ريادي أخطر وأكبر من العقل العمل النظري. بل العقل النظري كما في حديث الكاظم صلى الله عليه لهشام الحكم، العقل النظري جندي من أحد جنود أو وزير مهم للعقل العملي وليس هو الرئيس. الرئيس هو العقل العملي، فالعقل العملي هو سيد الموقف في الجهاز الوجودي للإنسان وفي عالم المعرفة. طبعا هذا المطلب مذكور في حديث الكاظم لهشام وفي الآيات. الآيات تركز على العقل، يعقلون يعقلون، ليس فقط جانب الإدراك ذوي اللغة، وإنما تركز على العقل العملي اللي يستخدم. لذلك في مساعدة هشام وما الذي كان مع معاوية قال تلك النكراء، وإنما العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، يعني جانب عمال، جانب ماذا؟ عمال. طبعا شواهد وجود العمل في عالم المعرفة قبل لا أدخل إلى المراحل الأخرى من هذا البحث، أركز على أن نثبت هذا اليوم أن موضوع نظام الاعتبار في عالم المعرفة وهو العمل موجود. يعني نظام الاعتبار، الاعتبار يحتاج إلى موضوع، موضوع ما هو؟ مو الإدراك، موضوع العمل وليس فقط الإدراك. إدراك البحث ليس موضوع، موضوع العمل. في طبعا في الاعتبار قد يشمل إدراك البحث، مثل الشاعر قد يريد يتخيل، إدراك بحث، إدراك بحث يعتبر له استعارة مخيلة كذا. قصدي لا أريد أن أدعي أن نظام الاعتبار يقتصر على العمل، لا حتى لو كان إدراك بحث، لكن أيضا لرجاء عمل معين. هناك الطبيعة البشرية تستخدم تستثمر الاعتبار كما في الشعر، الشعر هكذا، الشعر غير الشعر أو المغالطة أو الشعر على الأقل فيه نوع من الاعتبار وإن كان بالحظ موضوع الإدراك البحث. لكن أعود أن أؤكد أن هنا العمل موجود في نظام المعرفة وهو موضوع الاعتبار اللي نريد ندخل فيه بشكل واسع. العمل الموجود في نظام الاعتبار حتى العرفاء ركزوا عليه بشدة كقراءة للوحي، لأن تأكيد العرفاء ومدارس العرفاء المختلفة على أن المعرفة سير وعمل أهم وآكد من كون المعرفة التقاط إدراكات. ولذلك هم عندهم سير المنازل، عندهم المشاهدات، عندهم تعالي الروح، عندهم العروج، عندهم النزول الهبوط، كل هذه هي هذه يعتبروها تحصيل للمعارف وهي نوع من العمل. طبعا هي قراءة منهم للوحي للشريعة ولمعارف الشريعة، بس معراج النبي عمل وعلم، بس عمل علمي وليس عمل بدني. المعراج وعروج النبي صلى الله عليه وآله هو باب مستقل للمعارف، غير التوحيد، غير المعاد، غير النبوة، غير الإمامة، غير العدل. نفس المعراج باب من أبواب المعارف. هذا المعراج طبعا هو قدوة لكم في رسول الله، أسوة حسنة. هذا المعراج والعروج مثلا عندنا في الروايات بشكل مصغر مخفف كصغر الذبابة إلى السماء، هذا الحديث موجود، الصلاة معراج المؤمن، هذا ولو معراج ذبابة يسير، لكن المهم معراج يسير. يعني بعبارة أخرى هذا باب من أبواب المعارف. عملية السير الروحي هو عملية معرفية هو عملية إيمانية وعملية إدراكية. اتفاقا العرفاء يؤكدون في اختلاف الوحي والشريعة عن الفلسفة، وعن الفلسفة المشاعية بالذات وفلسفة ابن سينا ما شاء الله، أن في الفلسفة ليس هناك سير وليست هناك حركة وليس هناك تعالي بشكل حيوي، وإنما فيه فقط توسعة إدراكات حصولية، هذه توجد كمال ما تكامل ما. بخلاف سيرة الأنبياء وسيرة الرسل هي على ماذا؟ هي على المعرفة بحيوية، المعرفة بحركة، المعرفة بتفاعل، فهي نوع عملي. فإذا حتى نشاهد ماذا؟ نشاهد أن في مدارس المعارف والعرفة التركيز على العمل في المعرفة، هذا كله على حال هذا المقدار توطئة للبحث، أنه كيف سنرسم وسنستفيد من عالم الاعتبار في عالم المعرفة. المسجد الحرام بيت الله، تقر وتعتقد بأنه بيت الله، لكن هذه إضافة شنو؟ اعتبارية، وليست إضافة تكوينية. يعني ماذا؟ عيسى روح الله إضافة اعتبارية وليست إضافة تكوينية ولكفر صيد. آدم صفوة الله، هذه إضافة اعتبارية وليست إضافة تكوينية. لماذا يركز الشرع على هذه الإضافات الاعتبارية؟ جعل الله البيت الحرام مثالا على حال. سيأتي بعض هذه القضايا النظام. إذن في عالم المعرفة نشاهد لا يرتبط لا بالصلاة ولا بالصوم ولا بالعبادات ولا بالفروع ولا بالآداب، يرتبط بالمعرفة. يؤسس الشارع وتؤسس الشريعة والدين، وسنشاهد هذا ليس فقط في الدين السماوي، حتى في الأديان الأرضية نظام الاعتبار لا مفر من في المعرفة. كما عندنا جزء تكوين، عندنا جزء ماذا؟ نظام اعتبار. كيف تفسير هذا؟ كيف الآن في عالم التكوين في الفروع في الأعمال البدنية في جانب تكويني أن الظلم قبيح، هي تكويني بعد. العدل حسن، هي جانب تكويني، لكن في واجبات محرمات كذا، هي جانب تشريعي، سواء في القانون الشرعي أو القانون الوضعي، مرور قوانين، مرور قوانين القضاء، قوانين اعتبارية. يعني إذا كما في الأعمال البدنية في هناك مساحة تكوينية وحقائق تكوينية، هناك مساحة نظام اعتبار واعتبار وتقنين. في عالم المعرفة والاعتقادات، وسنجد أن هذا ارتكاز في علوم المعارف كلها وإن لم يثيروها بشكل بلورة جيدة بخلاف الشريعة، هناك نظام مساحة تكوين وهناك مساحة ماذا؟ نظام اعتبار. الآن يا ترى كيف نستعرض فصول هذا البحث في الدين والديانة، وما هي ضوابطه وبراهينه وآثاره؟ هذا ما إن شاء الله نحاول أن ندخل فيه شيئا فشيئا، لأن بحث جديد ونسلط الضوء عليه بشكل دقيق إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. Thank you.